بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. نعم الله في الكون على قسمين: القسم الأول متاح لكل الناس من دون حاجة إلى مواصفات خاصة ولا إلى جهد استثنائي، مثل نعمة الهواء مثلا، ما تحتاج إلى مواصفات خاصة في الإنسان ولا إلى جهد استثنائي يصرفه هذا الإنسان. يكفي أن تكون أجهزة التنفس عنده صالحة في خلقته كسائر البشر حتى يستطيع أن يستفيد من هذا الهواء الذي جعل لجميع الناس. وهكذا الحال بالنسبة إلى الماء، بالنسبة إلى نور الشمس وضوئها وكثير من النعم الإلهية، بل أكثر النعم الإلهية المادية هي من هذا النوع، من النوعية التي لا يختص بها بشر دون بشر ولا فئة دون أخرى ولا تحتاج إلى جهد استثنائي غير عادي للحصول عليها. وهناك قسم آخر من النعم الإلهية لا سيما في الأمور المعنوية والمعرفية والعلمية، هذه لا تتوفر لكل الناس، وإنما تحتاج إلى بذل جهد وإلى أن يشاء الإنسان أن يكتسب تلك النعم وأن يقوم بقصدها ويخطط لها ويشاء ذلك حتى يحصل عليها. مثل الحكمة، الحكمة والتي سوف نأتي فيما بعد على تفسيرها كما هو عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، قيل ما هي الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء، وأن من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا؟ فقال هي المعرفة، المعرفة، ثقافة، البصيرة، الفهم، عبر عنها ما تشاء كما سيأتي في تعريفها بعد ذلك. هذه لا تتوفر لكل الناس كما يتوفر الهواء والماء ونور الشمس، وإنما تحتاج إلى مقدار من الجهد، تحتاج إلى مقدار من التوجه، إلى مقدار من القصد. ولذلك فإن الذي يؤتاها ليس كل الناس، وإنما من يشاء، قسم من الناس يؤتي الحكمة مو كما يؤتي الهواء، لا كما يعطي الماء، لا كما يبث نور الشمس، وإنما يؤتي الحكمة من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ليس كل شيء يعطاه الإنسان هو خير بالضرورة، أحيانا يعطى الإنسان شيئا فتكون عاقبته عاقبة شر ونتيجته نتيجة مرة، لكن بعض الأشياء يعبر عنها القرآن الكريم بأنها خير، ومنها الحكمة. من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا، ومو أي خير، لأن المال قد عبر عنه أيضا بالخير، إن ترك خيرا الوصية، عبر عن المال أيضا بأنه خير، لكن الخير الكثير مو هو المال، وإنما الحكمة، والكثير كثرة إلهية، لأن الكثير عندي قد ما يكون كثير عندك. أنا إنسان من صغار التجار، 100,000 عندي شيء كثير، أنت رجل من كبار التجار، 100,000,000 عندك شيء قليل، فتختلف الكثرة بحسب السعة بين الناس. فإذا عبر الله سبحانه وتعالى عن شيء بأنه كثير، مع أن الله عنده لو جمع ما في الدنيا وما في الآخرة لما كان يعدل جناح بعوضة كما في الروايات. فإذا الله اللي عنده المعادلة هكذا يقول أن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يتبين أن هذه الحكمة أي كنز هي بالنسبة إلى الإنسان. وما يذكر إلا أولو الألباب، الحكمة هي المعرفة. قد يطلق أيضا على الثقافة بأنها الحكمة وبأنها المعرفة. وإحنا حديثنا هذه الليلة يتناول جانب الإصلاح الثقافي في الأمة كمقدمة لنهوض هذه الأمة. الثقافة إليها أكثر من تعريف. أولا الكلمة إليها أصل في اللغة العربية، لكن قد يبعد وقد يقرب. ذكروا أكثر من معنى لكلمة ثقافة. بعضهم ذكر أن التثقيف وهذا المصدر هو عبارة عن قيام صانع السهام بتحديدها وتعديلها وإزالة الشوائب منها. لما يريد يصنع السهم يجيبه سواء كان من الحديد أو كان من بعض الأغصان القوية، نبع كما يقولون، بعض الأغصان القوية الشديدة التي لا تنكسر أيضا يصنعون منها السهم. فيجيب هذا الغصن الطري ويبدأ يعدله، يزيل الزيادات والنتوءات منه، يقممه حسب التعبير، يصنع له قمة. ثم هل عملية هذه كلها تسمى بتثقيف السهام؟ ثقف السهم يعني جهز وعدله حتى يصبح منطلقا بقوة ويصيب الهدف. هذا أحد المعنيين. معنى آخر ذكروه في كتب اللغة هو عبارة عن الحذاقة. إذا إنسان صار حاذقا، صار خبيرا، صار بصيرا، يقولون ثقف الرجل، يعني أصبح حاذقا. هذا في التعريف اللغوي. عندنا في المصطلح المعاش الآن فد معنى واسع جدا، يقولون الثقافة هي كل ما أنتجه البشر من فكر ديني وسياسي ومداولات اقتصادية ومنتوج أدبي وأنظمة، كل هذه يسمونها ثقافة. احنا عندنا الأمة الإسلامية ثقافة، غير المسلمين عندهم ثقافة، ماكو مجتمع من المجتمعات إلا وفيه ثقافة تخصه. لكن هالثقافة مرة تكون ثقافة صحيحة، ثقافة متحفزة، ثقافة تقدم، وأخرى تكون ثقافة خاطئة متراجعة متخاذلة. إذا أردنا في أمتنا الإسلامية أن ننهض، فأول خطوة ينبغي أن تسلك هي الإصلاح الثقافي والتغيير الثقافي. هاي الثقافة اللي عندنا، الفكر اللي عندنا، لازم نجي ننخله، نرجه، نشوف أي فكر، أي ثقافة صحيحة نحتفظ بيها، نركز عليها، ننشرها، وأي ثقافة خاطئة باطلة ينبغي أن ننبذها وأن نتركها وأن نتجنبها. لماذا كل ذلك؟ لأن حركات الناس توجه إلي، حركات الناس، سعي الناس رهين ثقافاتهم وأفكارهم. شنو الفرق بين المجتمع الغربي الأوروبي وبين المجتمع الشرقي المسلم. هل هذولاك لأنهم شجر وإحنا سمر يختلفون عنا في سعيهم، في حركتهم، في مجتمعهم، في تقاليدهم، في عاداتهم، في تقدمهم؟ هل اللون مدخلية؟ هل العنصر لأن مثلا أكثرهم من الآريين، العنصر الآري وهذا الشرق المسلم من العنصر السامي، هل لهذه الجهة تختلف ثقافتهم وفكرهم؟ لا، وإنما يختلف سعيهم وعملهم وحركتهم بناء على اختلاف ثقافتهم عن ثقافتنا وفكرهم عن فكرنا. لما نقولهم تختلفون ثقافيا، مو يعني كل اللي عندهم غلط أو كل اللي عندنا صحيح، لا، قد يكون عندنا صحيح وعندنا غلط، وعندهم صحيح وعندهم غلط، والحكمة التي من أوتيها أوتي خيرا كثيرا، الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. هاي الحكمة إذا موجودة في الغرب إحنا كمسلمين لابد أن نسعى للحصول عليها، موجودة عند الكفار إحنا أحق بها. الحكمة، المؤمن أحق بالحكمة أن وجدها أخذها. شايفين الآن في مجتمعاتنا الإسلامية أكفت فكرة باطلة سائدة، ما دام فلان شيء الغربيين قالوا إحنا عناد لهم ما نبغاه، الإصلاح ما دام قاله الغربيون إذا ما نبغاه لأنه من الخارج. هذا خلاف للمبدأ الديني أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، سواء كانت من الخارج أو من الداخل، ما الذي يمنع؟ طيب، إذن أول خطوة هي خطوة معرفية، خطوة ثقافية، خطوة فكرية، لا بد من إصلاح الأفكار، لا بد من إصلاح الثقافات، لا بد من إصلاح المعارف حتى يتغير السلوك ويتغير السعي والحركة. عمار بن ياسر هذا الصحابي الجليل بين كونه في السابق عبد من العبيد يباع ويشترى بمقدار قليل من الدراهم، سعيه غير معروف، حاضره غير معروف، مستقبله غير معروف، لكن عندما ينتقل هذه النقلة يصير عمار كما ورد في حديث رسول الله لذكره الشرف والصلوات، يصير عمار جلدة ما بين عينيه. وش اللي تغير فيه؟ زاد إيف، نقص رجل، صار عليه محلول كيميائي على بدنه؟ كلا، إنما الذي تغير فكره، تغيرت حكمته، تغيرت معرفته، كان بثقافة غير هادفة فأصبح يحمل ثقافة هادفة، كان بفكر لا ينظر إلى المستقبل، كل دائرته هي في أن يرعى غنم سيده وأن يرجع لكي يشبع بطنه، فأصبح إنسانا يحمل مسؤولية نشر الدين ونشر العقيدة ويضحي من أجلها. ها هذا الأصل الثقافي اللي تغير وتبدل فيه رفع منزلته، غير حياته، بدل سعيه وحركته، وإلا لا زاد في بدنه ولا نقص في جسمه ولا تغير عليه شيء. الشيء الوحيد اللي تغير هو أنه جاء وقرأ القرآن فرأى فيه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صار يحمل هدفية في حياته، تغير سعيه. بس لاحظ مثلا ذاك الإنسان الذي يعتقد إن هي إلا وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هاي فترة من الزمان احنا نقضيها شلون ما كان، بمتعة وبلذة وفترة معينة، الدهر يجي والسنين تهلكنا وتنتهي القضية. هذا يختلف عن ذاك الإنسان الذي يعتقد بأنه وقفوهم إنهم مسؤولون. يختلف سعي هذا، يختلف عن ذاك حركة، هذا يختلف عن ذاك أخلاق، هذا يختلف عن ذاك. طيب الفارق هو ماذا؟ هو في الأصل الثقافي والمعرفي الذي يعتمد عليه هذا الإنسان عن ذلك الإنسان. ولهذا كانت المعرفة هي الحكمة، ومن أوتي المعرفة والحكمة والثقافة فقد أوتي خيرا كثيرا. بل لذلك كانت المعرفة، كانت الثقافة ما هو في النفس محرك لها أولى وأفضل حتى من العبادات. شلون؟ عندنا المسلمون يعتقدون جميعا أن العقائد هي الأصول والعبادات هي الفروع، والأصول مقدمة على الفروع. الأصول ما مطلوب فيها حركة يد ولا حركة رجل، وإنما حركة عقل، أن يعتقد الإنسان بالله، أن يعرف ربه، أن يعرف مبدأه، أن يعرف منتهاه، أن يعرف ماذا أريد منه، أن يعرف ما يقربه إلى الله وما يبعده عنه، أن يعرف عما سيسأل، أن يعرف المصير الذي سينتهي إليه. هذه كلها عقائد، كلها معارف، وهي تتقدم على العبادات. في العبادة يحتاج قومة وقعدة وركوع وسجود في الصلاة، ويحتاج إجاعة بطن في الصيام، ويحتاج حركة بدن في الحج. لكن في المعارف والثقافة ما يحتاج كل هالأمور، إنما يحتاج تحريك عقل، تحريك فكر. عندنا في الحديث عن الإمام الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، رجل سأله: يا أبا عبد الله أخبرني عن أحب الأعمال وأفضلها عند الله. شنو أحب الأعمال؟ لعل يجي إلى ذهنك الآن تقول أحب الأعمال الصلاة، لأنه إن قبلت قبل ما سواها. واحد يقول لا، الجهاد باعتبار باب من أبواب الجنة. جواب الإمام يقول ماذا؟ ما أعلم شيئا بعد المعرفة أحب من الصلاة. بعد المعرفة يعني شنو؟ يعني أول المعرفة هي أحب إلى الله، ثم بعد ذلك تأتي الصلاة. وفي حديث آخر قال: بعضكم أكثر صلاة من بعض، خصوصا في هالأيام. الحمد لله قسم من الناس يوفقون لأداء الصلوات المستحبات، ولا سيما قسم من النساء، زين أكثر سؤال النساء في هالأيام عادة عن كيفية صلاة اليوم الأول وكيفية صلاة الليلة الثانية والثالثة وما شابه ذلك، زين، واللي ربما كثير من الرجال لا يوفقون إليها، فجزاهم الله خيرا وأشركنا فجزاهن الله خيرا وأشركنا في دعائهن. طيب، بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم في الحديث وبعضكم أكثر صدقة من بعض. قد إنسان عنده مقدار من المال وعنده سخاء نفس يعطي صدقة في شهر رمضان، وبعضكم أكثر صياما من بعض، صيام المستحب، وبعضكم أكثر حجا من بعض، رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وأفضلكم أفضل معرفة. ذيك كلها بمكانها فيها ثواب، بس إذا تريد الأفضل من بين المجموع، من الأفضل؟ الأكمل معرفة، الأكثر حكمة. ولذلك كانت منزلة العالم والعارف والحكيم خيرا من منزلة العابد، لأن الحكمة خير كثير، ولأن المعرفة أفضل من العبادة حتى. طيب، لذلك وجدنا القرآن الكريم لما يجي الآن، أنتم تقرؤون القرآن الكريم في هالأيام، إن شاء الله الليلة وصلت إلى الجزء الثالث وأنهيته، وإذا ما أنهيته إن شاء الله يوم غد تنهيه. قسم من الناس أكثر من جزء يقرون في اليوم، والأكثر عادة يجزؤون الشهر على كل يوم جزء من القرآن. طيب، لما تقرأ، وأكيد أنت تسوي هذا الأمر، حاول أن تتدبر، تابع كلمة قالوا وقالوا. هاي وقالوا عادة ينقل فيها القرآن الكريم كثيرا من الأصول الثقافية الخاطئة للكفار. غالبا القرآن ما يناقش تفاصيل الأخطاء، ما يقول شربوا الخمر بهالصورة ومو زين سووا شربوا الخمر، زنوا بالكيفية ولم يصنعوا حسنا، عصوا الله بكذا وكذا. الغالب يتعرض إلى الأصول الثقافية الباطلة التي تدعو إلى عمل باطل، تدعو إلى عمل باطل، فيجي ناقش هذه الأصول الثقافية. مثلا هاي الرؤية العنصرية اللي موجودة عند بعض اليهود والنصارى واللي تخليهم يسوون أعمال باطلة، يجي يعالجها وينتقدها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه تعبر عن أصل عنصري، عن أصل باطل، عن أصل شوفيني، عن احتقار للديانات الأخرى تتسبب في مجموعة من هذا الأصل. ينتج ماذا؟ ينتج أنه لو واحد من المسلمين ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، تأمن فد شيء 100,000 دينار تعطيها وياه، تعطيها إلى واحد يهودي وأنت مسلم، ما يعطيك إياها، يتهرب، إلا أن تقوم على رأسه وتتابع متابعة حثيثة وتحاصره. ليش هذا يسوي؟ هالعمل الغلط ليش يسويه؟ لفكرة ولثقافة ولأصل خاطئ. ذلك تعليله شنو؟ بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هذول ما إليهم حق عندنا، لا يساووننا في الأشياء، احنا لينا حق عليهم، هم ما ليهم حق علينا. زين ليش ما إليهم حق إليكم؟ لأن هذول أهل النار وإحنا أهل الجنة. ذلك بأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هل فكرة ينتج عنها فكر عنصري؟ هل فكر العنصري يقول هؤلاء لا حقوق لهم علينا، احنا اصحاب الحقوق عليهم وهم لا حق لهم علينا، وبالتالي لو امنونا شيء ما يحتاج نعطيهم اياه؟ لاحظ القرآن الكريم هنا يجي يعالج هالاصل الثقافي الباطل وينتقده، لانه ينتج أعمالا باطلة. مثلا مثال آخر، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ذولا في حياتهم كانوا مدمورين، كانوا مخذولين، كانوا مهزومين، حقوقهم مصادرة وراضين بذلك فوقها. يجي يسألوهم قالوا فيما كنتم؟ ليش كنت هكذا؟ لماذا حدث عليكم هذا الظلم وهذا الاضطهاد؟ لماذا حقوقكم مصادرة؟ لماذا أموركم مضطهدة؟ عندهم تبرير أصل ثقافي باطل. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني جعل علينا الاستضعاف، الله خلانا هكذا. زين، هل يقبل منهم هذا الكلام؟ هل يقبل منهم هذا الأصل الخاطئ؟ قلوا لهم لا. قالوا ألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تقدر تغير وضعك في بلدك، غيره، اسعى لتغييره. ما قدرت على ذلك لا ترضى بالذل، لا ترضى بمصادرة حقه، هاجر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فأنت تلاحظ مثلا هذه الأصول الثقافية الخاطئة تنتج سلوكا خاطئا. لهذا تغيير الأمة يبدأ من الإصلاح الثقافي، يبدأ من التغيير في المعارف، يبدأ من تبديل ما هو خطأ في ثقافاتنا وأفكارنا حتى تنطلق الأمة. أنقل لك مثال فردي، وهذه قضية واقعية حصلت في أسبوع، أنا تعجبت من هالمصادفة. واحد اتصل بي يسأل هالسؤال، قال شيخنا القناعة هل هي مطلوبة أو غير مطلوبة؟ قلت له مطلوبة، معنى من المعاني الأخلاقية القناعة. قال إذا كان هالشكل فلماذا تتحدثون أنتوا عن أنه الإنسان لازم يصعد ولازم يرتقي، والإنسان سواء في أموره الأخروية أو حتى في أموره المعاشية الدنيوية ما لازم يقبل بوضعه، وإنما يحاول أن يغير نحو الأفضل؟ هذا خلاف القناعة. تقول القناعة زينة، وبعدين تقول لازم واحد يصعد ويرتقي، أما هذا غلط وذاك غلط. فصار توضيح له في الكلام بما سيأتي بعد ذلك. هاي حادثة في نفس الأسبوع، واحد إجاني في المسجد، شاب لم يتزوج بعد، من حوالي عمره 25 سنة، فقال شيخنا أنا عازم على الزواج. قلت زين الله يبارك فيك،
وإلك، وإحنا حاضرين للمعاونة، ما هو المطلوب؟ فصار حديث بعد ذلك. قلت له أنت تشتغل لو طالب؟ قال له أنا أشتغل. قلت له وين؟ قال في فلان مكان. قلت له ولو محرج السؤال بس خليني أسألك، كم راتبك؟ قال 1500 ريال. من متى تشتغل؟ قال صار لي سنتين الآن في هالشغل. قلت له أنت شاب عمرك 25 سنة، كيف مقتنع بأن مستواك هذا الراتب؟ وكيف تريد تأسس أسرة فيما بعد؟ عندك مثلا مصادر مالية أخرى؟ قال لا. قلت له أنا ما علي، بس أنت كيف تقبل إلى نفسك بأن هذا المستوى من المعيشة وأنت في أول شبابك تارة ومتعلم أيضا، تارة واحد كبير في السن ما عنده طاقة وما عنده مجال، أنت في أول شبابك؟ فقال لي شيخنا هذا من القناعة، القناعة كنز لا يفنى. فقلت له الحمد لله أنت عندك كنز وإحنا ما ندري عنه، زين ليش ما تدلينا عليه؟ القناعة كنز لا يفنى، بس كان جاد. فقلت له يا أخي هذه الفكرة فكرة غلط، القناعة مو هنا محلها. قال كيف؟ أوجز لكم الحديث وأستفيد منه فقط في فكرة أنه شلون إذا إنسان عند أصل ثقافي خاطئ حياته الدنيوية تتأثر بشكل مباشر. قلت له أكو عندنا شيئان، أكو عندنا علو الهمة وهذا أصل من الأصول الأخلاقية التي وردت الروايات كثيرا بشأنه، أن الإنسان المؤمن لازم يكون عالي الهمة كبير النفس يتطلع في الآخرة واجعلنا للمتقين إماما، مو من المتقين، إمام المتقين. هذا الإنسان العادي عندما يرفع يديه بالدعاء، الدعاء يعلمه علو الهمة، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، اجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا من المقربين من المخلصين. فيقول له صير عالي الهمة في الآخرة وصير عالي الهمة أيضا في الدنيا، يقابل علو الهمة صغر النفس ودنو الهمة، يكون الإنسان ما عنده همة وما عنده نفس عالية، دنو الهمة وصغر النفس مذموم، علو الهمة ما يقابله القناعة، اللي يقابل القناعة شنو؟ الطمع. الطمع يعني مد عين الإنسان على ما لدى الغير، عنده فلوس هو ما يكتفي باللي عنده، حتى لو كان مليار عنده من الريالات أو الدولارات، إذا يشوف جار عنده بقالة يخلي عينه حتى يسلب هي، هذا طمع. يقول له لا، حتى لو فيها المورد صير قنوع بما لديك، سواء كان عندك ريال أو عندك مليار، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، لا تمد عيونك إلى غيره. عندك زوجة مجال تريد تتزوج زوجة أخرى وثالثة متاح لك، لا تمد عينك على امرأة جارك، هذا طمع، اقنع بما لديك. عندك مال اقنع بما لديك من المال، لا تسرق مال غيرك. القناعة ضدها الطمع بهذا المعنى، مو القناعة ضدها الطموح بمعنى علو الهمة. علو الهمة في مقابله صغار النفس، أن يكون الإنسان صغير الهمة، أن يكون فاتر الهمة صغير النفس. بينما احنا نوصف امير المؤمنين عليه السلام كان والله بعيد المدى، زين هذا
صلوا على محمد وعلى محمد.
هذا المعنى يختلف، القناعة في مقابلها الطمع بذلك المعنى، علو الهمة وكبر النفس في مقابلها صغر النفس ودنو الهمة. لاحظ عندما يختلط هذا المفهوم وهالأصل الثقافي في ذهن الإنسان فيعتقد أن القناعة هي أن يكون صغير الهمة ودانيها، ذاك الوقت حياته تتأثر هذا التأثر. لذلك كان تصحيح الأفكار، تغيير الثقافات من المهمات الأساسية بل الأولى لتغيير أوضاع الأمة. الظالمون الطغاة يحاولون أن يركزوا مفاهيم خاطئة، مفاهيم التواكل، مفاهيم التخاذل، مفاهيم الهزيمة، مفاهيم العجز. صور إلى هذا الإنسان أنه عاجز غير قادر لا يستطيع أن يصنع شيئا، ويكرس هذا المعنى من خلال قنوات إعلامية متعددة وبأساليب مختلفة حتى يفقد الإنسان قدرته على التحرك وعلى التغيير. يشوهون مثلا الثورة التحررية، يشوهون الرجال المصلحين حتى يصنعوا ثقافة باطلة، وعلى أثر الثقافة الباطلة تنعدم الحركة في المجتمع. لهذا وجدنا من أدوار المعصومين عليهم السلام كانت تصحيح الأفكار وتغيير الثقافة بالنحو الصحيح. منطق الأمويين مثلا أن يجي يقول بل الله قتل عليا، الله هو اللي يسوي الجرائم، الله هو اللي يسوي المشاكل مو احنا، بينما الفكر الصحيح يقول لا، أنت الذي تصنع عملك إن كان صحيحا وإن كان باطلا. يجي يشوه الثائر المصلح وثورته، تجي مثل الزيارات تقول أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد. حركتك التغييرية هذه طهرت البلاد من أرجاس الشك والشرك والثقافة الباطلة، وطهرت أرض أنت بها. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، تباركت من مفزع للحتوف. أبا عبد الله، هاي عينية الجواهرية الخالدة التي جلت جانبا من نور أبي عبد الله الحسين عليه السلام واستضاءت منه، فغدت بهذا النحو تباركت. إذا كان الخوف، إذا كان الموت مخيفا للناس فأنت مفزع للحتوف ومفزع للموت، تباركت من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزعي. فيبنى البطين بلا بطنة، ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي، ويبنى التي لم يلد مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي. شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي. متى يا أبا عبد الله تتاح لنا فرصة أن نعفر قلوبنا على ذلك الضريح الشريف وليس خدودنا. وعفرت خدي بحيث استراح خد تطرى ولم يضرع، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخضع. طحن جسد أبي عبد الله عليه السلام طحنا، ولكن لم يخضع صلوات الله وسلامه عليه، ولم يسمعوا منه استعطافا، ولم يشهدوا منه تراجعا عن خطه ومسيرته. فغدا مشعلا للجموع، وغدا منبرا لكل طالب حق في التاريخ، ولكن الثمن كان ثمنا غاليا. انت تسمع الوصف تتأثر، يخشع قلبك، تدمع عينك على اثر وصف ينقل عن الحادثة. ماذا عن امرأة وقفت ناظرة الى ذلك الجسد المدمى وهو يعجن عجنا بحوافر الخيل؟ لله قلب زينب سلام الله عليها، لله در زينب سلام الله عليها. أي قلب كان بين أضلاعها، وأي صبر كان بين جوانحها صلوات الله وسلامه عليها، وهي تستحضر صورة الحسين خلال نصف قرن من الزمان لكي تجتمع كل تلك الصور في لحظة ترى بين يديها ذلك الجسد على التراب وعلى الرغام. تستذكر كيف كان يدرج هذا الرجل بين يدي فاطمة الزهراء عليها السلام، وكيف كان يرتقي صدر رسول الله. تتذكر كل تلك الخطوات ويمر في ناظرها هذا الشريف، وكأني بها تتمتم بينها وبين نفسها. يخويا يخويا الربعة وياه الخوة من فدا يمي. هذا من شعر الشيخ الوائل رحمة الله عليه، فارس المنبر، نذكره هنا ونذكر بذلك ايضا شيئا عنه. تغمده الله بالرحمة. يا خويا يا ربعة ويا الخوة من فدا يمي، وياه اللي على ملقاه يزول وينجلي همي، وياه اللي انا وياه احسن والدي وعمي. تنظر الى كل هذه الذكريات وتنظر في الجهة المقابلة الى الخيل تصعد وتنزل على صدره، فتنادي بلسان حالها: يا خويا فوق صاويبك يرضوك، كنت حرزية وتحت الخيل خلوك، ولا راعوا شرف جدك ولا ابوك، عسى بعيد البلا معفر مطبر وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخين وشبانا، قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.